الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فالحمد لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية أن يسر لنا الاجتماع مرة أخرى بعد انقطاع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وها قد عدنا إخوان الأفاضل إلى تذاكر شيء من كتاب شرح السنة للحافظ الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ونشرع في درسنا مباشرة. إخوان الأفاضل، قبل أن أبدأ، هناك مسألة ماضية نبهنا عليها في بعض الدروس الماضية، قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. كنت قد ذكرت في بعض الدروس الماضية أنه حسب علم القاصر لم أقف على دليل خاص يدل على استحباب صلاة 6 ركعات بعد صلاة الجمعة، وقد يسر رب العالمين وأكرم وأنعم أن وقفت على أثر عن علي، عن أثر يرويه أبو عبد الرحمن السلمي، قال: كان عبد الله بن مسعود يأمر أن نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها 2 ركعتين ثم 4. أثر أبو عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، حتى جاء علي بن أبي طالب فقال لنا، يعني حتى جاء علي بن أبي طالب فأمرنا أن نصلي بعدها 2 ركعتين ثم 4. نصلي بعد الجمعة 2 ركعتين أولا ثم 4، المجموع كم ركعة يكون إخوان الأفاضل؟ 6 ركعات. وأيضا ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى بعد صلاة الجمعة 6 ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ اقتدوا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو دليل قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى من أن الإنسان يستحب له أن يصلي بعد الجمعة 6 ركعات، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات. لكن علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين أمر الصحابة بأن يزيدوا على ما أمرهم عليه عبد الله بن مسعود، عنده في ذلك علم إن شاء الله تعالى. والإنسان إذا سار على طريق أولئك القوم هو بإذن الله عز وجل إن شاء الله من الموفقين، لأنهم قد أخذوا من المنهل الصافي وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظن وقفنا عند فقرة 38: ومن كان من أهل الإسلام. نعم، لا كملناها بارك الله. جيد. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. يتكلم المؤلف هنا عليه رحمة الله تعالى عن قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له الله عز وجل بذلك، أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا إذا جاء النص وجاء الخبر بذلك. طيب، جاء الخبر بذكر أن أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر النصوص الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين أشخاص معينين بأنهم من أهل الجنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أيضا جاءت نصوص عامة تدل على أن فئات معينة من أهل الجنة، المؤمنين مثلا من أهل الجنة، الذي يبر والديه من أهل الجنة بشكل عام إخواني الأفاضل، ولكن لم تأتي نصوص مفصلة تدل على أن مثلا الرجل الآن الموجود معنا اسمه محمد أحمد بأن هذا من أهل الجنة، أو الرجل الآخر الذي اسمه كذا وكذا بأنه من أهل النار. إذن إخوان الأفاضل لا نجترئ على أمر عظيم مثل هذا إلا إذا كان الأمر متعلقا بالتكفير أو الردة عن دين الله عز وجل، فمرد ذلك إلى أهل العلم الكبار الراسخين. إذن هذه المسألة إخوان الأفاضل عندنا فيها عدة ضوابط. الضابط الأول، لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا من شهد الله له بذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلا إذا جاء هناك نص وخبر. أيضا الضابط الثاني، هناك فئات معينة وردت النصوص بأنهم من أهل الجنة، إذا عندما نصدر الحكم نصدر الحكم على الفئة أم على الشخص؟ نصدر الحكم على ماذا؟ على الفئة بشكل عام. وأيضا إخوان الأفاضل جاءت نصوص تبين أن فئات من هذه الأمة مثلا من أهل النار، عندما نصدر الحكم إذا نصدر الحكم بشكل عام إخوان الأفاضل، نصدر الحكم بشكل عام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه رأى أن من الأصناف الذين يعذبون في القبر أكل الربا، هل نقول الآن بأن هذا السين هذا الإنسان بعينه من آكل الربا هو جزما ومئة في المئة من أهل النار إخوان الأفاضل؟ لا، لعل الله سبحانه وتعالى قد عفى عن هذا إذا كان مات على هذه المعصية الكبيرة العظيمة، أو إخوان الأفاضل نقول لعله يوفق إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الأفاضل من التعبيرات الدقيقة التي ينبه عليها أهل العلم بالنسبة للنهي، ما تعريفه؟ تعريف النهي، تفضل. أحسنت. حكم النهي
تدل على التحريم.
لا، ليس، لا أقصد هذا. ثمرة النهي ماذا يترتب على ذلك؟ من أتى أمرا منهيا
يعاقب فاعله ويثاب فاعله.
أحسن، يعني أحسنت في جانب والجانب الآخر أحسنت. نعم، يقول أهل العلم النهي ما حثنا الشارع على تركه حثا جازما لازما. طيب، ثمرة النهي يقولون ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. ما قال يعاقب تاركه، يستحق العقاب، قد رب العالمين يعفو عنه سبحانه وتعالى. لاحظ تعبير الدقيق من أهل العلم، يقولون عن النهي يستحق العقاب، فعل أمر يستحق أن يعاقب عليه، لكن قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. أيضا إخوان الأفاضل في هذا الكلام الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى تنبيه للإنسان، لماذا إخوان الأفاضل لا نشهد لهذا الرجل الصالح بأنه من أهل الجنة؟ لا ندري بماذا يختم لهذا الرجل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله عز وجل كيف يشاء. وكم إخوان الأفاضل شوهد أحيانا من بعض الأشخاص أنهم يمشون على طريق الخير ثم يقدر الله سبحانه وتعالى لحكم يعلمها الله عز وجل عليهم أنهم يسلكون طريقا آخر والعياذ بالله. وأحيانا تجد إنسان تظن بحكم العقل القاصر أن هذا الإنسان قد لا يوفق للتوبة، معقولة فلان الفلاني يتوب؟ لعقولنا القاصر إخوان الأفاضل، ولكن رحمة الله عز وجل سبقت غضب الله سبحانه وتعالى، وكما قيل ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وهذا الأمر يوجب للمسلم الخوف من الله سبحانه وتعالى،
لا يدري الإنسان إخواني الأفاضل بما يختم له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. الآن إنسان على قيد الحياة، رجل صالح، هل نقول هذا هو الفلان الفلاني من أهل الجنة؟ يا أخي ما يصح هذا الكلام، لا تدري بما يختم لهذا الإنسان. طيب مات هذا الرجل وهو ساجد، هل نقول له بأنه هو الآن 100% من أهل الجنة؟ لا ندري إخوان الأفاضل، هذا ما ظهر لنا، لا ندري ماذا يخفيه هذا العبد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نقول نرجو ونسأل الله ونطلب من رب العالمين أن يدخله الجنة. طيب سين من الناس مات على معصية وعلى موبقة، هل نقول بأنه هو الآن 100% من أهل النار والعياذ بالله؟ لا، نقول إخواني الأفاضل نسأل الله أن يخفف عنه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. قال ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة إخواني الأفاضل عن الخاتمة يريد الحافظ بن حجر وهو أحد شراح صحيح البخاري، قال: هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. تكلم عن حسن الخاتمة إخوان الأفاضل، من أنها قطعت أعناق الرجال، أي رجال إخواني أصحاب العبادة والورع والتقوى والزهد، والذين يعني عبدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا لله عز وجل، مع هذا كانوا يخافون من الله عز وجل خوفا عظيما. كعب بن عجرة صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له حديث مشهور معروف، أحد يعرفه؟ في أحكام الحج، كعب بن عجرة، نعم، ليش أذن له أن يحلق شعره؟ أحسنت، ليش أذن له؟ نعم، كان فيه قمل، قال هكذا الرواية إخواني تذكرها، يتناثر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كان عندهم ما كان موجود عندنا منظفات وغير ذلك وما أدري إيش، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم زار كعب بن عجرة وهو مريض، ف يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر يا كعب. فقالت أم كعب بن عجرة: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ من هذه التي تجرأت على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فقال كعب بن عجرة: هي أمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك، يخاطب المرأة، يا أم كعب، لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. تكلم في أمر لا يعنيه. انظروا إخوان الأفاضل كيف الإنسان لابد أن يكون على خوف عظيم من الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث إخواني له قصة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كعب بن عجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه متغير اللون، فقال: ما بك يا رسول الله؟ فقال: ما تناولت الطعام منذ كذا وكذا. فغاب كعب بن عجرة وأتى بتمرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: من أين جئت بهذا التمر؟ قال: وجدت رجلا يسقي إبلا له، فاتفقت معه أن أسقي له كل دلو بتمرة، فأعطاني هذا التمر وأتيت به إليك. فقال له نبينا: أتحبني يا كعب؟ قال: نعم. ثم يعني ذكر خبرا: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الأفاضل، الخلاصة من كلام المؤلف أن الإنسان لابد أن يكون على خوف عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان، من القواعد المسلمة المعروفة لدى الجميع والتي ذكرها الله عز وجل في كتابه: ولا يظلم ربك أحدا. يعني إخوان الأفاضل، الله عز وجل هو الغفور، والله سبحانه وتعالى هو الرحيم، والله عز وجل هو الحكيم والعليم والسميع والبصير والخبير. هذا رجل طائع مخلص لله مقبل على الله عز وجل. إخوان الأفاضل، من حكم الله عز وجل ومن رحمة الله بعباده ما تجد الله عز وجل يختم لهذا الرجل بخاتمة السوء، لأن ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. إذن الخلل ممن؟ من الإنسان نفسه. قد يكون عنده خبيئة عمل، قد يكون عنده معصية معينة، قد يكون عنده أمر يفعله في الخفاء لم يتب منه، تجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى. أما أن الله عز وجل يظلم عباده حاشاه الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. يأتي بالأعمال الذرات إخواني تجدها في صحيفة عملك. إذن الله عز وجل له الكرم المطلق وله العلم المطلق سبحانه وتعالى، وربنا لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم إخوان، قد يكون الإنسان يستطيع أن يمثل على فلان الفلان، يستطيع أن يمثل على الناس، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، ولكن الله عز وجل علام الغيوب، يعلم كل شيء. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. إذا من تيقن من هذه القواعد التي يذكرها أهل السنة والجماعة احتقر نفسه واتكل على عفو الله وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني، هذا باب عظيم للرد على من؟ على دعاة التكفير إخواني الأفاضل، الذين كل شيء عندهم فلان كافر، فلان خالد مخلد في النار، فلان في نار جهنم، هذه الدولة كافرة، هذا كذا وهذا كذا. لا يصح مثل هذا، لا تشترع على هذه النقاط. طيب واحد يقولك يعني ما في إنسان يرتد عن الإسلام؟ نقول نعم، يوجد من هذا حاله، لكن من يصدر الحكم أن هذا كافر؟ هل أحد الناس أم أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين إخوان الأفاضل، أو طلاب العلم المتمكنين المبرزين جدا الذين يعرفون حدود الله سبحانه وتعالى؟ أما أن يوكل الأمر إلى الجهلة وإلى كل من هب ودب ودرج، والله هذه من الجرأة العظيمة على دين الله. مرة ذكرت هذه في بعض الدروس، سمعني موقف مع أحد الإخوة، فقال الحاكم الفلاني كافر. قلت يا أخي الكريم ما دليلك؟ فأطرق برأسه وقال: أستغفر الله العظيم، نتقي رب العالمين إخواني، ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن مثل هذه الأشياء. وأيضا إخواني، بعض الأشخاص عنده ورع بارد. بمعنى ما معنى ورع بارد؟ رجل كافر مات على كفره، مات وهو محارب لرب العالمين، يقول: لا يا أخي الكريم لا تكفر، ما يصح مثل هذا. هذا يكفر إخوان الأفاضل. إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الورع البارد، بل والله أخشى أن يكون هذا من نواقض الإسلام الذي ابتلي به بعض الأشخاص، أنه يقول: يا أخي الكريم لا تكفر النصارى، هم إخواننا في الإنسانية وفي البشرية. نقول: لكنهم ليسوا إخواننا، وليسوا على عقيدتنا، وليسوا في دين الله سبحانه وتعالى، وليسوا على دين الله سبحانه وتعالى. وما نقرك أصلا في قول إخواننا في الإنسانية وإخواننا في كذا، هم لا يقرون أصلا بأننا نحن ماذا؟ إخوانهم في الإنسانية. إذن حكم الله عز وجل ينبغي أن يطبق. لكن ننبه على نقطة: النصارى كفار، اليهود كفار، من ليس على دين الإسلام كافر، نبغضه ولا نحبه، لكن هل هذا يسوغ لنا أن نظلمه؟ أجيب إخواني: لا، ما يسوغ لنا أن نظلمه، لابد أن ننقاد بأمر الله عز وجل الذي علمنا بأن نبغض هؤلاء القوم، علمنا ألا نظلمهم، ألا نعتدي عليهم، ألا يعني نقتل المستأمنين منهم، وأن يعني ندعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وندعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني، من الجرأة العظيمة التي ابتلي بها بعض الأشخاص أنه في العكس، في الطرف الآخر، فلان فعلت عمل طيب أنت من أهل الجنة، أنت كذا. قال لي أحد الأشخاص: رأيت سين من يعني نسأل الله العافية والسلام من يخرج في بعض القنوات، قال له رجل: أنا فعلت كذا وكذا وبنيت لله مسجدا. قال لي صاحبي والعهد عليه في النقل، قال: أنت تدخل الجنة على صاروخ. انظر إلى الجرأة العظيمة إخواني، والله جرأة عظيمة على دين الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلام، ما يتقي رب العالمين؟ هذه أمور موجودة والله يا إخوان. قال البعض يستغرب: معقولة في إنسان يقول مثل هذا الكلام؟ رجل عنده مسحة عقل يقول مثل هذا؟ نقول: نعم إخواني، نعم، يوجد من يقول مثل هذا الكلام في هذا الزمان، الذي قال بعض أهل العلم عبارة من أروع العبارات، قال: في الزمن الماضي كنا نعاني من الجمود، تجد بعض من ينتسب إلى العلم، ليس العلماء الكبار الربانيين الراسخين، عنده تعصب مقيت، قال الإمام فقط لا تناقش بعد هذا القول. أما في هذا العصر أصبح الإنسان يعاني من التفلت الموجود عند بعض هؤلاء. نسأل الله عز وجل هداية للجميع، وأن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. جيد. وأيضا إخواني، من النقاط التي أو الأسباب التي أورد بسببها المؤلف هذا المقطع إخواني، طبعا فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خلاص أنت تشهد بأن لا إله إلا الله إذن أنت من أهل الجنة. وأيضا فيه رد على من؟ رد على الخوارج الذين يقولون بأن الإنسان لو فعل كبيرا من كبائر الذنوب إذن هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. نسأل الله العافية والسلام من هذين الفكرين الضالين المنحرفين، نسأل الله العافية والسلامة من هذين الفكرين الضالين المنحرفين. وطبعا لا يعني عندما نتكلم عن عدم التكفير إخواني الأفاضل وأن التكفير له ضوابط، لا يعني هذا أن الإنسان، أو عندما نتكلم عن التكفير وضوابطه وأن الإنسان يعني لا نشهد لأحد من أهل الصلاح بالجنة ونخاف على المسيء، موضوع تعال ويعني وفعل ما شئت من الذنوب كما قال بعضهم قبحه الله: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. طبعا لا يصح مثل هذا، لا يعني هذا الباب فتح باب الجرأة على معصية الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل غفور رحيم وتعال واشتري على حرمات الله عز وجل، لا يصح مثل هذا. الصحابة كانوا على درجة عظيم من الخوف والورع والزهد والتقى، ومع هذا كانوا يخافون من الذنوب خوفا عظيما، كانوا يخافون من الذنوب خوفا عظيما. وسيأتينا الإخوان الأفاضل الآن كلام في بيان خوف الصحابة، والله ليس من صغائر الذنوب إخواني، بل من الأمور الكفرية كانوا يخافون أن يقعوا فيها. الإنسان يخاف على قلبه، ما يدري لعل قلبه أن يزيغ. إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذن إخواني نحن على تقصيرنا ومعاصينا وذنوبنا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نسأل الله أن يعفو عنا ونتجاوز عن سيئاتنا. ثم قال المؤلف: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم إخواني الأفاضل، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. حتى الكفر لو تاب الإنسان من هذا الكفر إخواني ودخل في دين الله عز وجل يبشر بكل خير وفضل وكرم وجود ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والرجم حق. يتكلم المؤلف إخواني في هذا الكتاب ويورد في الغالب المسائل التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع، فقد يورد أحيانا بعض المسائل التي يظن في ظاهرها أنها مسألة فقهية. مسألة الرجم غالبا تبحث أين إخواني؟ في كتب الفقه، في كتاب الحدود، في كتاب الحدود. لكن المؤلف أورد هذه المسألة لماذا؟ لأن بعضهم أنكر الرجم وقال لم يرد في كتاب الله عز وجل، وبعضهم في زماننا ينكر الرجم ويقول لك: يا أخي هذا فيه معاملة للناس بوحشية وقسوة. واضح إخوان الأفاضل؟ فنقول: لا، أمر دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، إذا لا وحشية فيه ولا قسوة، حاشا رب العالمين أن يأمر بهذا الأمر. بل من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم. بل لو جبت يعني انظر إخواني سعة رحمة رب العالمين، أنه أنزل إلى الدنيا ماذا؟ رحمة واحدة، وادخر كل هذه الرحمات ماذا؟ عنده سبحانه وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه دليل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. طيب الرجم مذكور نصا في كتاب الله؟ ها، وين الدليل؟ ها، ثانية، وين هات الدليل؟ تفضل. آه،
تفضل شيء. تفضل شيء. ما هي؟ ها؟ لا لا، تكلم عن الرجم الله يحفظك. تفضل الشيخ. نكالا من الله والله عزيز حكيم. أخوان الأفاضل، ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا قامت البينة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا قامت البينة. يذكر أهل العلم إخواني، وثبت هذا بالأسانيد الصحيحة، أن من الآيات التي نسخت لفظا وبقي حكمها قول الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخت إخوان الأفاضل تلاوة لكن حكمها موجود، نسخت تلاوة ولكن حكمها موجود. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من؟ رجم يعني ماعز، ورجم أيضا المرأة الغامدية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يعني إخواني، يعني لا يستدل مستدل إخواني بموضوع رجم المرأة الغامدية أو رجم ماعز بالقدح في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، في حديث زنا المرأة الغامدية إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمها ثم صلى عليها ثم قالت: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 بيتا لوسعتهم. 70 بيت من بيوتنا أخواني، ولا من بيوت أهل الصلاح والتقوى في ذلك الزمان؟ من بيوت أهل الصلاح والتقوى. وهل وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ سمعت أحد المشايخ يذكر هذا وبحث عنه في فتح الباري، ما وقفت عليه حتى بحثي القاصة. الحافظ ابن حجر قال: هممت أن أجمع كل من حده النبي صلى الله عليه وسلم، كل من طبق عليه الحد الشرعي من قطع أو رجم أو قتل أو غير ذلك، فقال: وجدت معنى كلامه أن هذا يفتح باب شر في يعني عقول بعض الأشخاص عندما يتجرؤون على الصحابة الكرام. والحدود أليست هي مطهرة لصاحبها ومكفرة أخوان الأفاضل؟ إذن لا نظن فيهم إلا كل خير، إلا كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تفضل شيء. ها، جزاك الله جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. طيب، مسألة المسح على الخفين لماذا أوردها المؤلف؟ لأن أخوان الأفاضل الخوارج والشيعة الرافضة أنكروا موضوع المسح على الخفين وقالوا لم يرد في كتاب الله. أنكروا موضوع المسح على الخفين وقالوا لم يرد في كتاب الله. وطبعا هذه قلة أدب منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بالقرآن وهو الذي نقل لنا القرآن. وأيضا إخواني، أحاديث المسح والخفين متواترة أم لا؟ من يحفظ البيتين؟ ترفع يدك بارك الله فيك. السؤال عام، الله يحفظك. الصفوف المتأخرة، هاي الربع إبراهيم، تفضل عدنان، تفضل إسماعيل. نعم، هذه البيتين إخواني والله يقربان لك علم كبير، سهل يعني سهلات جدا. وما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض متواترة رواها جمع كبير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تفاصيل إخوان المسح على الخفين تراجع في كتب الفقه، تفاصيل المسح على الخفين تراجع في كتب الفقه. لكن الخلاصة نرد عليهم بأن المسح على الخفين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخواني،
يعني بعض أهل العلم يستدل من خلال بعض القراءات على موضوع المسح على الخفين، يستدل من بعض القراءات القرآنية على موضوع المسح على الخفين، نقول على فرض بأنه لم تأتي بذلك القراءة على التشتيم الجدل إخوان الأفاضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على رأسنا، والله عز وجل يقول في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القائل أريد دليل من القرآن ولا أريد دليل من السنة، أريد دليل من القرآن ولا أريد دليل من السنة. طيب إخواني، يعني أنا أذكر شيء يعني فيه نفع وخير إن شاء الله. طيب هم ليش يقولون ما جاء في القرآن نقبله وما جاء في السنة نتوقف فيه؟ ليش؟ يعني وين أخذوا هذه الشبهة؟ جيد، هذا وجه. وجه ثاني تفضل. شو معنى حديث الأحاد؟ شو المشكلة يعني؟ أو قد يكون فيه وهم وخطأ. يقول هذا الحديث يقسم قسمين، هم يقولون متواتر رواه جمع كبير من الصحابة، وحديث رواها صحابي واحد. طيب اللي رواه جمع كبير احتمال الخطأ فيه غير وارد، صح ولا لا أخوان الأفاضل؟ إنه مو واحد أو اثنين أو ثلاث، عدد كبير. لكن ما رواه الصحابي الواحد، يمكن أخطأ هذا الصحابي؟ نقول إخوان الأفاضل بهذه الطريقة يهدم دين الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ والله يمكن أخطأ الصحابي، يمكن كذا. طيب علماء الحديث وين كان؟ ألم يقيض الله عز وجل هذا الدين من ينصره؟ وألم يقل الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ واضح إخواني الأفاضل؟ فهذا طبعا رد كبير على شبهته. وأيضا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الصحابة دعاة إلى الله، كان يطرش مجموعة من الصحابة ولا صحابي واحد؟ صحابي واحد. ليش ما نقول أيضا هذا الصحابي يمكن يخطئ؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقبل؟ خبر الواحد عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وتقصير الصلاة في السفر سنة. لعل قص المؤلف إخوان الأفاضل من إيراد هذه المسألة ذكر سعة رحمة رب العالمين، وأن الله عز وجل هو الرحيم بعباده الذي يسر لهم هذا الدين العظيم الذي فيه كل سهولة وكل ما يناسب العبد، فلا مشقة فيه ولا نصب فيه، وأحكامه سبحانه وتعالى عدل. قال المؤلف هنا وتقصير الصلاة في السفر سنة، بمعنى أنا مسافر، السنة أني أصلي كم؟ صلاة الظهر السنة أني أصليها كم؟ ركعتين. إذا أردت أن أصليها أربع أنا حر في الطريق. ما نتكلم الآن عن مسجد الجماعة، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ بمعنى أنا مسافر متوجه في الطريق، في الطريق أذن علي أذان الظهر، أصلي ركعتين ولا أربع؟ نحن المجموعة المسافرة، ما نتكلم عن الصلاة مع إمام، لا، نحن المجموعة المسافرة، هل نصلي ركعتين وجوبا أم ركعتين استحبابا؟ واضح صورة الخلاف؟ أبو علي واضح؟ واضح للجميع. المؤلف يقول سنة، بغيت تصلي أربعة صلي، لكن الأفضل أن تصلي ماذا؟ صلي ركعتين. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن القصر واجب، أن القصر إخوان الأفاضل واجب. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة صلى في السفر ماذا؟ متما، وإنما كان يقصر عليه الصلاة والسلام. إخواني، صورة المسألة عن الإنسان الذي سيصلي في السفر يعني إمام القوم من الجماعة، ما نتكلم عن واحد مسافر يأتي ويصلي معنا صلاة العشاء، ما نتكلم عن هذه الحالة، نتكلم عن المسافر الماشي في الطريق، إمامهم منهم، إمامهم أيضا مسافر، كم يصلي؟ يصلي أربعة وجوبا، يصلي يعني يصلي ركعتين استحبابا أم يصليها وجوبا؟ الراجح أنه يصليها ماذا؟ يصليها ركعتين وجوبا. دليل إخواني على هذه المسألة دليل واحد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، لاحظ، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. فرض، ولاحظ قال في الحضر كم؟ أربعة وفي السفر ركعتين. إذن إخوان الأفاضل هذا من الأدلة، هناك أدلة أخرى تدل على هذه المسألة، هناك أدلة أخرى تدل على هذه المسألة. ثم قال المؤلف: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، تنبيه على موضوع ماذا؟ أخذ الرخص، وأن دين الله سبحانه وتعالى دين يسر وسهولة. وهذه المسألة إخواني على تفصيل، هل الأفضل أن الإنسان، طبعا يجوز للإنسان أن يفطر وهو مسافر، نعم هذا لا حرج في ذلك، لكن هل الأفضل أن يفطر أم الأفضل أن يصوم؟ مسألة فيها تفصيلات سبقت في بعض الدروس الفقهية الماضية، يراجع من أراد التفصيل فيها يعني الشرح في كتاب أقصى المختصرات ويستفيد من هذا إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف: ولا بأس بالصلاة في سراوي. حاولت إخوان الأفاضل أن أبحث عن الرابط بين كلام المؤلف وبين عن هذا المقطع وإيراد المؤلف له في كتاب شرح السنة حسب علم القاصر، لم أجد، وفوق كل ذي علم عليم قد يعني له نظر المؤلف أو أمر معين في عصره أراد التنبيه عليه. لا بأس بالصلاة في سراويل، طبعا بشرط أن تكون ماذا؟ ساترة للعورة، فلا يبدو منها شيء من عورة الإنسان، وأيضا شرط آخر أن تكون فضفاضة، ما تكون ضيقة أخوان الأفاضل، الصلاة في البناطي يعني السروال الضيق الصلاة مكروهة، وقد تكون الصلاة ماذا؟ ها باطلة إذا كان يجسد العورة تجسيدا بليغة أو كانت خفيفة تبدو البشرة من خلفها، فنقول ماذا حكم الصلاة فيها؟ أنها صلاة باطلة، وهذا الحكم يشمل ماذا؟ يشمل الرجال ويشمل أيضا النساء. المرأة إذا فقط صلت في هذا النوع من الثياب فقط وليس عليها شيء آخر قد تكون الصلاة باطلة، والأصل نقول أنها مكروهة، وأما إذا كان هناك شيء آخر يغطي هذا السروال فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. هذه مسألة من مسائل العقيدة أخوان الأفاضل، موضوع النفاق اعتنى به أهل العلم أئمة السنة عناية عظيمة، بل ألفوا الكتب المستقلة في بيان صفة المنافقين، من أشهرها كتاب صفة النفاق وذم المنافقين لجعفر بن محمد الفريابي المتوفى سنة 301 من الهجرة النبوية الشريفة، والكتاب مطبوع إخوان الأفاضل، والكتاب مطبوع. طيب معنى النفاق، النفاق إخوان الأفاضل قال بعضهم مأخوذ من النافقاء، مأخوذ من النافقاء. ما هو النافقاء؟ جحر اليربوع، الجربوع إخوان الأفاضل جحره يسمى نافقاء. لماذا؟ له فتحتين، يدخل الجربوع من أحدها ثم يخرج من الجهة الأخرى، واضح إخواني؟ يوهمك أنت تريد تقبض عليه من هذه الجهة، عنده مخرج آخر يخرج منه. الجربوع معروف، ها دابة من دواب البر إخواني، موجودة حتى عندنا في البلاد، تشبه الفأر بس أكبر منه، أكبر منه، يقال بأن عضته مؤلمة جدا، عضته مؤلمة جدا، يعني باب الطراف إخواني، الضب طبعا إذا عض لا يترك اليد، لا يترك الأصبع إلا يعني بالصعوبة العظيمة حتى ينزع هذا الفك، حتى ينزع هذا الفك. جيد، فقالوا بأنه مأخوذ من النافقاء، وهو ماذا؟ جحر اليربوع الذي له يعني مخرجه، وقيل مأخوذ من النفق، مأخوذ من النفق يعني الحفرة تكون ثم لها مدخل ومخرج آخر. طيب هذا في اللغة. يقول بعض أهل العلم بأن النفاق اسم إسلامي لم تكن العرب في الجاهلية تعرفه بهذا المعنى الخاص، واضح إخواني؟ النفاق اسم إسلامي بهذا المعنى الخاص لم تكن العرب في الجاهلية تعرفه. طيب ما معناه في الاصطلاح؟ معناه في الاصطلاح أن يظهر الإنسان الإسلام ويخفي الكفر، هذا هو الأصل في ماذا؟ في معنى النفاق، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. ويقسم طبعا أهل العلم النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، بل إذا كان الإنسان بهذه الطريقة هذا أصلا ليس بمسلم، هذا من الأصل ليس بمسلم والعياذ بالله. هذا النفاق الاعتقادي يمس العقيدة. والقسم الثاني نفاق عملي يظهر الإنسان حال وفي باطنه حال آخر من الإقدام والإقبال على الذنوب والمعاصي. مرة أخرى، النفاق الاعتقادي إظهار الإسلام وإبطان الكفر. طيب النفاق العملي أمر يتعلق بالذنوب والمعاصي، يظهر الإنسان حال ويبطن حالا أخرى والعياذ بالله. هذا نفاق ماذا؟ هذا نفاق عملي. طيب نذكر الفروق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. الفرق الأول، فاعل النفاق الاعتقادي كافر ليس مسلم أصلا، والنفاق العملي مسلم مقصر، مسلم مقصر. جيد. الفرق الثاني إخواني الأفاضل، النفاق الاعتقادي له صلة بالعقيدة، والنفاق العملي له صلة في العمل والذنوب والمعاصي. الفرق الثالث إخواني الأفاضل، النفاق الاعتقادي لا يصدر من المؤمن، وأما النفاق العملي معصية قد يقع فيه ماذا؟ قد يقع فيه المسلم والمؤمن، قد يقع فيه المسلم. إذن هذه من الفروق إخواني الأفاضل بين النفاق العقدي والنفاق العملي. بعضهم يذكر بأنها فاعل النفاق العملي قد يوفق للتوبة، وأما فاعل النفاق الاعتقادي في الغالب لا يوفق للتوبة، في الغالب لا يوفق في التوبة، نسأل الله العافية. قد يتوب بس الغالب من حال هؤلاء أنهم يعني يخذلون، نسأل الله العافية والسلام. جيد إخواني، الكلام عن موضوع النفاق أمر عظيم جدا. بوب البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ثم قال عن إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني قولي يكذب عملي، يخافون على أنفسهم من أن يقعوا في النفاق العملي، يخاف أن الإنسان يكون حال شيء وفي واقع شيء ثاني، فيخافون من هذا الأمر خوفا عظيما. وقال ابن أبي مليكة: أدركت، هذا صحيح البخاري إخواني، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد من يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. فكان الصحابة على هذا الحال، فكيف بحالنا إخوان الأفاضل؟ ابن أبي مليكة أدرك عائشة، ابن أبي مليكة أدرك أسماء، ابن أبي مليكة أدرك العبادلة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذا كان هؤلاء القوم الصفوة أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين يخافون على أنفسهم، فكيف نحن إخواني الأفاضل؟ نسأل الله العفو والعافية. ثبت عن بعض التابعين وهو بلال بن سعد، ثبت بإسناد صحيح أنه قال: لا تكن وليا لله عز وجل في العلانية وعدوه في السر، لا تكن وليا لله عز وجل في العلانية وعدوه في السر. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى: كان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك كلام الناس فيك. إذا أنت عارف من تكون، إذا الناس لو قالت ما قالت، لو مدحتك فأنت أدرى الناس بنفسك، ولو ذمتك وأنت تعلم أنك تسير على طريق الأنبياء والمرسلين، الإنسان يستبشر ويتفاءل خيرا، يستبشر ويتفاءل خيرا. وذكر البخاري في صحيح أخواني أنه قال: ويذكر عن الحسن، الحسن البصري وهو صحيح بإسناد صحيح عن الحسن البصري، قال: ما خافه إلا مؤمن وما أمينه إلا منافق، ما يأمن النفاق على قلبه إلا منافق. هكذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى. إذن إخواني الواجب على الإنسان أن يخاف من صفات المنافقين، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا تمن خان، وأيضا إذا خاصم، وهذا أمر موجود إخواني، نعم موجود إخواني، وعد أخلف حدث ولا حرج عن الوعود، حدث ولا حرج، وإذا أتمن خان ما يحتاج نتكلم عن تضييع الأمان إخواني، وإذا خاصم فجر نعم يفجر في هذا. ما معنى خاصم فجر؟ موضوع بسيط جدا، لمست الجهاز، ليش تلمس؟ من قال لك؟ من فعل؟ من كذا؟ وتصبح قطيعة أرحام وفجور في الخصيمة. سامحني؟ لا، ما أسامحك. كذا لا، يرفض كل هذه الأمور. وهذا أمر موجود أحيانا بين الزوج وبين زوجته، يرضيها الرجل بشتى الطرق، ترفض أبدا. أخشى أن يكون ماذا إذا خاصة فجر أخوان، ما ترضى أبدا، تفعل الأمور العظيمة جدا، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا هو واقع بعض الرجال، فلا بد على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يحاسب نفسه. أختم إخواني الأفاضل بحديث ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. أقماع جمع قمع، القمع إخواني له فتحتين، يعني أقماع القول، يدخل الكلام من أذن ولا يؤثر فيه هذا الكلام مطلقا، نسأل الله العافية والسلامة. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك إخوان الأفاضل، لا بد على الإنسان أن يراقب ربه. قال بعض السلف: ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات، وطاعات الخلوات من أعظم أسباب الثبات. وطبعا من أعظم الموبقات التي تكون مخفية عند بعض الأشخاص موضوع البدع والمعاصي والغل والحقد الذي يكون في قلوب بعض الأشخاص تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجاه العلماء، أو تجاه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم. إخوان الأفاضل، يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء إن يسر رب العالمين إن شاء الله سنتذاكر في تفسير جزء عمه في مسجد عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه في منطقة المحيصة 3 في إمارة دبي. واحد يسأل وين المسجد كذا، عندكم الأخ سالم، استفسروا منه ويدلكم على هذا. يوم الأربعاء وكل أربعاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء في تفسير جزء عمه، لعل الله عز وجل أن يعفو عن العبد بهذا الأمر تقصيره في تلاوة القرآن العظيم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. أحد عنده سؤال؟ تفضل. لا إخواني، يوم الأحد أخصر المختصرات، ويوم الاثنين شرح السنة، ويوم الأربعاء تفسير جزء عنا. تفضل أبو شيخ. لا، نسخت بارك الله فيك لفظا، يعني كلفظ ما تقرأ، لكن الحكم ثابت. واضح؟ فهمت علي؟ هنا ما نسخت بآية أخرى لغت الحكم، ما لغت الحكم، نعم، لكن كحكم باقي الحكم. تفضل يا سعيد. هنا يعني بعض الناس قد يتشدد في هذه المسألة، واضح، يتشدد في مثل هذه المسألة ويمكن رخصة رب العالمين. يا أخي كيف تسافرون وتأكلون في السفر؟ وين الجد؟ وين الاجتهاد؟ وين كذا؟ يا أخي لا تشدد، هذا أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا. هنا ما سمعت؟ هذه مسائل فقهية بارك الله فيك، يعني ترجع إلى كتب الفقه فيها. يعني ما بنحول درس فقهي وتعال وقول وقولين وثلاث والرد عليهم، درس فقهي لها مجالسها الأخرى. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه الأول وجودها في القرآن، ثم نسخت. قلت لك لاحظ وارك، نسخت لفظا وبقيت حكما، الحكم الرجل موجود،
لكن نسخ في القرآن الصحابة حفظوا كل شيء واضح، فنقل لنا هذا. نعم نعم تفضل.
ما دونته عندي حقيقة، من الذي أنكر الرجم كنص يعني. ما دونته عندي. تفضل. أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة. يقول نريد من فضيلتكم توجيها لبعض طلبة العلم الذين يخوضون في المسائل الكبار والتي يتوقف فيها كبار العلماء. لا شك ولا ريب إخوان الأفاضل أن الإنسان لا بد أن يكون عالما وعارفا بقدر نفسه، محترما لأهل العلم الكبار الراسخين، فيتأنى ويتريث ويمشي على سير أهل العلم ويراجع أهل العلم. أما أن يأتي الإنسان ويتكلم في مسائل عظيمة وجليلة لا علم له بها، ذكر نفسي وإخواني بقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان سيسأل عن هذه الكلمات إخوان الأفاضل، ومن أعظم الجرأة على الله عز وجل أن تقول على الله سبحانه وتعالى ما لا تعلم. يعني ذكرت هذا في بعض الدروس الماضية، يعني قال لي أحد الإخوة قال أنا متوهق وهق عودة في الحملة، حملة الحج. قلت ليش؟ قال كل يفتي، حتى السائق، حتى كل أحد يفتي في دين الله عز وجل. نعم موجود هذا إخواني، والله موجود. الشريعة حمى مستباح، أسأل الله العافية والسلام. بل مرت علي قضية من قضايا الطلاق، تقول المرأة والله زوجي طلقني، شاورت ربيعتي فقالت الطلاق ما يقع. إن شاء الله هذه نبحث عنها في وزارة العدل إخواني حتى تعمل هناك. يعني هذه جرأة والله إخواني، لا نحتقر مثل هذا. الإنسان ينتبه والله يسأل عن مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلام. لكن أنبه على نقطة، بعض أهل البدع عندما تأتي وتقول له يا أخي الكريم هذا الكتاب فيه أخطاء فيه زلات، لا يا أخي لا تقول في مسائل، وأين التثبت وأين متابعة أهل العلم؟ يا أخي الخطأ واضح بين كالشمس في رابعة النهار، لابد أن ننكر مثل هذا الأمر. فتقول لي والله يعني ما تكلم أهل العلم وما قال أهل العلم، إذا كانت الأخطاء بينة واضحة ما يختلف فيها أحد لابد أن ننبه عليها، ولابد أن نبين هذه المسألة للناس، لابد أن نبين هذه المسألة للناس. إن بعض الناس تقول له والله الشيخ الفلاني عنده زلات وأخطاء، يقول يا أخي العلماء يسميرك عالم معين ما تكلم عليه. يا أخي وإن لم يتكلم عليه هذا العالم، هناك من تكلم بعلم عن هذا الرجل، إذن نتبع الدليل ونبين ما عند هذا الرجل من الانحراف. يقول بالنسبة لأثر علي عن صلاة 6 ركعات بعد صلاة الجمعة أخواني واضح فيه، فأمرنا بركعتين بعدها ثم 4، وأمرنا بركعتين بعدها ثم 4. تفضل. أبونا خالفت شرطنا يا برشي، سامحني سؤال خارج الدرس هذا صحيح على الشرط حتى يكون هناك عدل يعني مع الجميع. واحد يقول لي صاحبك يسأل خارج الدرس وتسكت عنه ما يصح، فيكون عدل مع الجميع إن شاء الله. إخواني بعض الأسئلة الفقهية تؤجل إخواني إلى وبعضها سبق الجواب عنها مرارا وتكرارا. يقول ما نصيحتكم لبعض لمن يصعب عليه أن يحسن التعامل مع الخدم الكفار خاصة أنه يصدر من بعضهم تصرفات مخالفة؟ إخواني قبل أن نجيب على هذه المسألة نتكلم عن أصل هذه المسألة، ما حكم إحضار الخدم الكفار إلى البيوت؟ ينص أهل العلم إخواني على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب له معنيين، معنى يتعلق بالأفراد ومعنى يتعلق بولاة الأمر. أما المعنى اللي يتعلق بالأفراد، نحن لا نحضر عمالا كفارا إلا عند الحاجة. أما دون وجود أي حاجة، يعني نفترض أنا أريد أن أفتح محل مشروع تجاري، أحتاج خبير في هذا الأمر، ما وجدت رجل مسلم، أحضرت كافر، توجد حاجة ما في حرج. لكن الناس بدأت تتوسع إخواني، تحضر الخدم الكفار دون أي حاجة أو عذر، لا يصح مثل هذا إخواني الأفاضل. طيب الآن أحضرناهم، لابد ندعوهم إلى الله، ندعوهم إلى الإسلام، نبين لهم دين الله سبحانه وتعالى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وللأسف بعض الأشخاص يحضر خدم كفار تبقى عنده سنة سنتين حتى ما يعطيها كتيب عن الإسلام. وأيضا إخواني يقبح بالمستقيم الذي يكون قدوة للناس أن يحضر خادمة أو خادم كافر عنده في البيت. تجد أحيانا بعض، وهم قلة إن شاء الله، بعض المستقيمين يمشي بعض المراكز التجارية، يعني السنة عليه ظاهرة، والخادمة تلبس لباس قبيح، نسأل الله العافية والسلام، لا يصح مثل هذا. طيب بعض الأشخاص يقول لك يا أخي ليش خدم، خل الحريم، يعني لا، ما ليس المجال للضحك إخواني، خل الحريم يشتغلن. نساء الصحابة فاطمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، واضح هذا إخواني الأفاضل؟ هذا أمر الناس ما تستغني عنه منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان، فلا بد أن ينظر المسألة نظرة شرعية. إذا تعلم ويعلم هذا الخادم وهذا العامل دين الله سبحانه وتعالى، يهدى له كتيب، الإنسان يعود نفسه على الصبر ويعود نفسه على ماذا؟ على الحلم. يقول سمعت الشيخ عبد العزيز الراجحي يقول حفظه الله بأن الذين أنكروا الرجم هم الخوارج. أنا ما دونت هذا عندي، جزاه الله خيرا الأخ الذي أفادنا بهذه الفائدة. يقول واتقي دعوة المظلوم، هل هذه حتى في الكفار؟ نعم إخواني حتى في الكفار، بل يقول بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام تيمية إن الله يبقي الدولة الكافرة بالعدل ويزيل الدولة المسلمة بالظلم. نعم إخواني الظلم عاقبته وخيمة جدا، نسأل الله العفو والعافية. أختم بهذا السؤال إخواني، نختم به إن شاء الله. يقول أرجو أن تنصح نصيحة عامة لطالب العلم مبتدئ، لأنه هناك طلبة علم جدد. أقول إخواني الإنسان يقبل على هذا الخير على حضور جميع الدروس، ما تكلم عن هذا الدرس إخواني، بل دروس الإخوة المشايخ الأفاضل الشيخ يوسف الحمادي والشيخ محمد التميمي والشيخ وضاح أو غيره من المشايخ الأفاضل، وسيستفيد فائدة عظيمة. لا يضيع وقت إخوان الأفاضل، بل هذا من الإقبال على الآخرة ومن أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل. يكفي والله أنك تسمع في مجالس العلم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتلتقي بمن يعينك ويذكرك على الخير، فامشي على طريق العلم متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسائرا على منهاج أهل العلم الكبار الراسخين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم. إخواني على الشروط المعروفة، لا سؤال بعد الدرس، لا تحرجوني ولا أحرجكم، بارك الله فيكم.